بتهلكها. فلذلك جاءت النصوص القرآن والسنة بالتزهيد في الدنيا، وأن الإنسان يحرص على أن ينال منها كفايته، ما زاد ينفقه في وجوه البر والإحسان حتى ينال خيره ويسلم من شره. وحسبكم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا إلا شيئا أرصده لدين. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يبقى عند شيء من الدنيا من الصدقة أو الزكاة أو المال الذي لا حاجة به إليه، حتى أنه يتململ في الليل في النوم يتنغص إذا بقي عنده 7 دراهم أو دنانير لم يوفقها عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قيل حلالها حساب وحرامها عذاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من الدنيا حلول الخضرة، قال: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا إلا آكلة الخضر التي يعني رعت ما شاء الله ثم خرجت من المرأة فنظرت في عين الشمس فبالت وثلطت يعني حتى تنفست ثم رجعت. والمعنى أن الإنسان يأخذ من الدنيا بقدر ويتقي الزيادة ويحذر الدنيا تفسد عليه دين. وللصحابة رضي الله عنهم مواقف كثيرة وشهيرة في القلق من انفتاح الدنيا عليه، مواقف كثيرة وشهيرة، حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سأل بعض خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أنا لو أبيع التراب يأتيني بالمال، أي شيء يعني يتعطى يجيني ربح. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني يذم على الدنيا وبين سوء حاله بالآخرة. فأسألك بالله، هل سماني لك الرسول صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. لكن عبد الرحمن سأل 3 أو 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر رضي الله عنه لما انبسطت الدنيا بعهده بما أفاء الله على المسلمين من الغنائم بكى وتأثر لما يؤول إليه ذلك من الفرقة والفتنة والفساد والشر وقد حدث.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن،
وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني الكفاف. وقد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنع. يقول: ما عال من اقتصد، إلى غير ذلك.
حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يصنع أحدنا إذا هو أجنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينام. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه لما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى كنت في صدره، فقلت: يا رسول الله، على عبد الله بن أبي الطائر يومك عمر إني خيرت فاخترت. قد قيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو أعلم أني زدت على 70، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر لهم لزدت. قال ثم صلى عليهم ومشى معه فقام على قلبه حتى فرغ منه حتى فرغ منه. قال فعجب لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على أولاده، ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل.
الحديث الأول في مسألة الجنب إذا أراد أن ينام، الجنب من خرج منه البني بجماع أو تفكير أو معالجة، يكون جنبا لأن المني جانب مكانه، والجنوب ممنوع من الصلاة ونحوها مما تشرع على الطهارة حتى يغتسل. ولكن النوم الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم أكل وهو جنب، أن يصبح وهو جنب فيتسحر ثم يغتسل، يؤخر الغسل عن السحور حتى لا يفوت الوقت عليه. وهكذا النوم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدنا وهو جنب، فأرشده إلى أن يتوضأ. ودلت الأحاديث الواردة في هذا الشأن على أن للجنوب عند النوم ثلاث حالات، مخير الأمر واسع، فأكملها وأفضلها أن يغتسل وينام على طهر، لأن هناك أوراد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مشروعة عند النوم حتى لا تفوت عليه بسبب الجنابة. وروي أن الأرواح إذا غادرت أجسادها حال النوم أنها تذهب تطوف حول العرش فيمنع منها ما كان على جنابه. الحالة الثانية أن يخفف الجنابة بالوضوء، توضأ وضوءه للصلاة، وهذا تخفيف للجنابة حتى ينام، وحتى لو كان في سفر وأراد أن يرقد في المسجد على الطريق وجنوب الوقت بارد شديد البرد، فإنه يخفف الجنابة بالوضوء ينام. والحالة الثالثة أن ينام على جنابة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينام وهو جنوب ولم يمس ماء، ثبت عن عائشة رضي الله عنها. الحديث الثاني الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول من الأوس، وكان رجلا عظيما، داهية شخصية، وكان الأوس والخزرج صارت بينهم حروب طويلة حتى أفنتهم وسئموا منها، وكانوا اتفقوا على أن تضع الحرب أوزارها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اتفاقهم أن يملكوا عبد الله بن أبي بن سلول عليه. لكن جاء الإسلام وجاءت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ففسد المشروع، صارت الولاية لله ورسوله، ففسد المشروع عليه هو، فلذلك نافق أسلم وهو لا يحب الإسلام ولا يؤمن بالإسلام، لكن من أجل قومه حتى لا يذهبوا عنه أسلم تسترا، وكانت له مواقف لئيمة مؤذية لله ورسوله، فهو الذي قال: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يعني بالأعز نفسه والأذل النبي صلى الله عليه وسلم. وقف ابنه عبد الله عبد الله بن عبد الله بن أبي مسلم، وكان رجلا صالحا مسلما صادقا ورجلا صالحا فاضلا، فوقف على باب المدينة قال والله لا تدخل حتى تشهد أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مواقفا وتحمل الإفك اتهام عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه فوق 7 سنوات، هو الذي تولى كبره، وهو الذي قال ما نحن وهؤلاء المهاجرين إلا كما يقول مثل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سب من كلبك حتى يأكلك، وهو الذي يحرص على أن يثير النخوة والعصبية ضد المهاجرين دائما أو بين الأنصار بين الفريقين. فكانت مواقفه لئيمة مع أنه رجل صاحب رأي صاحب سياسة محنكة ورأي ثاقب، لكنه شرك بالنفاق والكفر، فلا يكاد يقدم رأي إلا لمصلحته، وحتى لو عرض يجد مجالا أن يفسد. وهو الذي رجع من عرض الطريق يوم أحد بثلث الجيش، قال محمد يطيع الصبيان، كان رأيه أنه ما يخرجون من المدينة، يقولون يعني المشركين يدخلون الشوارع والأزقة والنساء ترميهم بالحجارة والنار، النساء والأطفال الحجارة والنار من السطوع والرجال يحاصرونها. لكن كانت رغبة الأكثر من الصحابة خاصة من فات أبو شرف بدر الخروج لملاقات المشركين خارج المدينة، فنزل النبي صلى الله رأي الأكثر مراعاة لمشاعره. ولما تراجعوا كان قد لبس عدة الحرب لعمته، قال ما كان لنبي إذا لبس لعمته أن ينزعها حتى يفصل الله تعالى بينه وبين عدوه، فشرك ابن أبي ورجع من عرض الطريق بثلث الجيش نكاية من الإسلام، لكن الله حذر المسلمين وصانه. فكانت له المواقف الخسيسة اللئيمة من الفساد والإفساد والكيد الخفي والظاهر، ولكن كان مقدما في قومه وزعيما فيه، وبعضهم يخشون سطوته وبأسه إلا كلمة نابذة فيه، وبعضهم ضعفاء إيمان، فكان الموقف الذي يتخذ يؤثر صدعا في الصف المسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى هذا الشيء، يحرص على جمع الكلمة والإلفة بين المسلمين، ولا يجد المغرض المفسد مجالا ينهو ذمره للإفساد. أيضا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قتله لعلمه بنفاقه وكفره لا أشاع الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، كان هذا من موجبات الصد على الإسلام والفتنة المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيه ويهاديه ويرفق به. ومن أيضا أسباب ذلك الرفق بابن عبد الله، لأنه كان رجلا صالحا له مقامات عظيمة في الإسلام، فكان يراعيه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ولده وحاشيته وأتباعه. ومن هذا لما توفي ابن أبي فجاء ابن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يكفن بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا أن يكفن به، وطلب منه أن يصلي عليه لعل الله أن يرحمه. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فعرضه عمر كيف تصلي عليه وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حاله من طريق الوحي ما لا يعلمه الصحابة، يعلم عن أمره حقيقة، لكن الحكم دائما يكون على الظاهر ما هو على الباطن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجر الأمر على ظاهره وأعطاه ثوبه مقابلة أن كان أعطى ثوبا يكفن فيه حمزة أو غيره من الصحابة رد الجميل. وصلى عليه جبران لخاطر ولده وحملا له على الظاهر، هذا من الحكمة السياسة الشرعية والمصلحة بل ترجيح المصلحة المفسدة. فلذلك تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نزلت الآيات بشأن هذه الحالة، فمن علم نفاقه نفاقا اعتقاديا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه ولا يقوم على قبره يدعو له. لأنه لم يمت أحد بين وفاة ابن أبي ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه مكشوف الوحي. الله أعلم.
صلى الله عليه وسلم كان وطرا بشعر
نعم كيف؟
هل كان وطرا بشعر الإسلام
نعم نعم كان يظهر الإسلام كان يقوم إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول يا معشر الأنصار اذكروا الله بعث الله فيكم هذا الرسول الأمين الذي كذا وكذا هناك كان يأمر نفاق كذب لكن تستر وإبطال لما يوجه إليه من التهم هي الله أعلم صلى الله عليه وسلم.